السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك
الله فيك. كل خير.
وياك، بارك الله فيك.
لو سمحت، انا عايز اسال عن صبغه الشعر دي للستات، اللي هي الصبغه السوداء، هل تجوز للست الكبيره فوق ال 40 سنه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، فقد ورد عن أهل العلم اختلاف في الصبغة السوداء للرجال، أما النساء فالذي أراه والله أعلم جواز ذلك لهن ما لم يكن متبرجات به، وما لم يدلسن به على خاطب من الخطاب. فالصبغة السوداء لا أرى منها مانعا للنساء بقيدين: القيد الأول ألا تتبرج بها لرجال أجانب، والقيد الثاني ألا تدلس بها على خاطب وتغش بها خاطبا. أما ما وراء ذلك فلا بأس بها. أما الرجال فالصبغ بالسواد لهم فيه بعض الاختلاف لم تسأل عنه السائلة، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
وياك.
يا شيخ، بدي أسألك إذا ممكن.
تفضل.
إحنا في سوريا هنا الموظفين عملوا لهم تأمين إجباري، تأمين عصحي، فإحنا بالنسبة للصيدليات إذا بدنا نصرف لهذول الموظفين لازم نتعاقد مع شركة التأمين، فبيجوز إننا نتعاقد مع شركة التأمين؟
الذي أراه أن ذلك يجوز لكم أنتم، يجوز لكم أنتم، فيجوز لكم بيع الدواء لشركات التأمين ولغيرها، بل ويجوز بيع الدواء للكفار أصلا الذين هم أشد ضررا، يجوز بيع الدواء للكفار، ويجوز بيع الدواء لليهود والنصارى، ويجوز بيع الدواء لغير هؤلاء. فتعاقدكم على البيع لشركة من الشركات لا أرى فيه مانعا، ثم إن ترككم لهذا البيع لن يؤثر في تغيير المنكر بشيء، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله شيخ، أنا كنت سألت حضرتك قبل كده مرتين على حكم طلاق، وحضرتك أفتتني فيه، قلت لي لن يقع، بس أنا حضرتك يعني نفسي بتوسوسني بغير كده، وتعبان بقالي فترة بسبب الموضوع ده، وبستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كتير، مع ذلك تعبان، وبحس إن الشيطان دايما يهيأ لي إن زوجتي محرمة عليا وكده. وتاني حاجة سعد، يعني بشوفها بلاقي في سر من جوايا كده إن أنا بقول لها اللفظ، وبعدين برجع أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فهل هذه وسوسة من الشيطان؟
أنت رجل مريض موسوس، لا يقع طلاقك وقد أفتيتك من قبل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك لك فيك شيخ مصطفى.
وفيكم.
أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك.
وإياك، اللهم آمين.
بالنسبة للعزاء، 3 أيام أم أكثر؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، حكم إلقاء السلام على غير المسلمين، بده صحيح هذا، حكم إلقاء السلام على غير المسلمين. الثالث، سمعت من بعض الناس يقول لا يجوز الصيام بعد النصف الأخير من شهر، في النصف الأخير من شهر، هل هذا جائز؟ بارك الله فيك شيخنا الحبيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما عن العزاء فحديث لا عزاء بعد 3 لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وقد أمهل النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر 3 ثم ذهب إليهم يعزيهم، فأمر التعزية ليس مقيد بأيام بعينها، وإنما إذا كانت التعزية للتسرية عن النفوس المصابة فلا بأس بها وإن تجاوزت 3 أيام. وإن كانت التعزية تجدد الأحزان فحينئذ ينبغي أن تنقطع، وبالله التوفيق. أما إلقاء السلام على غير المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل يحيوا بتحية أخرى غير السلام؟ فمن العلماء من قال بجواز ذلك، جواز إلقاء تحية غير السلام، لأن السلام هو الذي فيه النهي هذا. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى هرقل فيها، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى. فبهذا الوجه يجوز مثله، والله أعلم. أما الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فحديث منكر. حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، حديث منكر، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكم بنكارته عدد كبير من أهل العلم كالإمام أحمد، كيحيى بن معين وغير هؤلاء، جم غفير. حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، حديث منكر هذا. والشيء بالشيء يذكر، فكل الأحاديث التي وردت في فضل ليلة النصف من شعبان أيضا لا يثبت منها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمت، ولم يعهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بها، ولم يعهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة صلاة جماعة لها، ولا عن أصحابه ولا عن التابعين فيما علمت، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أنا عندي حفيد عنده 12 سنة ويتيم، وعايز معايا مبلغ عايز أعمل بيه صدقة جارية، أديها للحفيد ده ولا أعمل بيها صدقة جارية في مسجد في أي حاجة تانية؟
الولد فقير؟
يعني والده مش سايب له حاجة، هو مستور.
مستور.
آه.
إذا جزئي الصدقة، اجعلي جزءا منها له وجزءا منه في صدقة جارية في بناء مسجد ونحو، هذا اختيار ليس إلزام.
وإلا فأن لو كلها ما فيش مشكلة،
أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، لكن فقط نلتمس مزيدا من الأجر لك، وبالله التوفيق.
شكرا.
السلام عليكم. السلام. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نفعنا الله بعلمك وجمعنا بك في جنات النعيم.
آمين. والسامعين والسامعات،
عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
أنا منتقبة بفضل الله وبفضل شيخي حازم شومان، جعله الله في موازين حسناته. ما حكم زوج حماتي بالنسبة لي مع العلم أنه ليس بأب لزوجي؟ ما حكم السؤال الثاني، ما حكم رجل يترك صلاة الجماعة لتجنب البدع كأداء قنوت في صلاة الفجر بشكل دائم والدعاء الجماعي بعد الصلاة بصوت مرتفع؟ نرجو تبليغ إدارة القناة وشيخنا الفاضل محمد حسان أن يخبرنا بصحة الشيخ حازم شومان لكي يطمئن قلبنا، ونقسم عليكم بالله أن يكون له دروس علم في شمضان، وإن لم يكن له دروس علم جديدة الرجاء إعادة دروسه في رمضان العام الماضي قبل أن تغرق السفينة. لا تنسونا من صالح دعائكم، والرجاء من شيخي أن تدعو لي أن يحسن خلقي ويرزقني بأخلاق زوجات رسول الله، وأن يرزق زوجي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجاء إعطائي رقمك الخاص.
بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن الرقم فمع إدارة القناة فلا بأس بإعطائي لها. أما عن زوج حماتك الذي ليس بأب لزوجك، فزوج حماتك ليس بمحرم لك، زوج حماتك ليس بمحرم لك، فعليه لا تتكشفي عليه ولا تظهري عليه. أما الشخص الذي يترك صلاة الجماعة معتلا ببعض البدع من وجهة نظره كالقنوت في صلاة الفجر وكالأذكار الجماعية بعد الصلوات، فأقول بالله تعالى التوفيق إن مسألة قنوت الفجر فيها بعض النزاع بين العلماء، وهي من المسائل التي يسعى المسلمين الخلاف فيها، فلا تترك الجماعة أبدا من أجل القنوت في صلاة الفجر، وكذلك لا تترك الجماعة من أما يحدثه الناس بعد الصلاة من أذكار جماعية كما ذكرت الأخت آنفة. فهذا الشخص الذي يترك صلاة الجماعة من أجل هذا شخص محروم من الثواب، حرم نفسه من 27 درجة، من 27 ضعف. ثم هو قليل الفقه، فإن الصلاة من خير أعمال الناس. وعثمان رضي الله تعالى عنه سئل وهو محاصر: يا أمير المؤمنين، أنت حيث ترى يعنون أنك محبوس في بيتك لا تخرج للصلاة بنا، ويصلي بالناس إمام فتنة، فهل نصلي معهم؟ قال عثمان رضي الله عنه: الصلاة من خير أعمال الناس، صلوا معهم. هكذا قال عثمان آمرا بالصلاة مع أهل البدع، أي بالاهتمام بهم وعدم ترك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم عموما يقول: صلوا، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا وبالله تعالى التوفيق. وأردف ما قلته بأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى في منى الظهر خلف عثمان بن عفان رضي الله عنه 4 ركعات، ومعلوم لدى الجميع أن صلاة الظهر بمنى للحجيج 2 ركعات. فبعد أن انقضت صلاتهم قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعات، وخلف أبي بكر 2 ركعات، وخلف عمر 2 ركعات، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعات متقبلتان. قيل له: إذن لماذا صليت خلف عثمان 4؟ قال: الخلاف شر، وفقنا الله إياكم لطاعته. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم
فضلت الشيخ.
نعم تفضلي.
ما حكم الكدرة والصفرة قبل الحيض ب3 أيام أو يومين؟ وبعد 3 أيام تنزل الحيض مباشرة، فأنا في حيرة في أمن، هل أصلي أصوم؟ أفيدونا أفادكم الله.
وأفادك الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالصفرة والكدرة وهما السائل الأصفر أو الكدر الذي ينزل من المرأة قبل نزول دم الحيض بيومين أو 3 لا اعتبار له ولا تأثير لها، أعني ولا تأثير للصفرة ولا للكدرة على الصلاة ولا على الصيام ولا على الجماع، بل كل ذلك مباح للمرأة إلى أن ينزل الحيض، ونزوله بدايته دفعة الدم السوداء كريه الرائحة. وبالله التوفيق. على ذلك لا تمتنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من الغشيان مع الصفرة والكدرة، إنما الامتناع عند نزول دفعة الدم. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. طيب يقول هل العمل في تأجير فساتين أفراح للمحجبات بشكل عام حلال؟ إذا كان المحجبات حلال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام.
نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بارك الله فيك، ذكرت للتو حديث يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم فلكم وعليهم.
في الأمراء
ورد في لفظ فعليهم ولا عليكم، فما حكم هذا اللفظ يا شيخ؟
الثابت فلكم وعليهم، هذا الذي أحفظه في هذا الباب. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
نعم.
كان عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
زوجتي تريد أن تخلع النقاب لأنه بيتعب عينها، فما حكم الشرع؟
إذا كانت دعوة تدعيها فحينئذ لا تستمع لقولها، أما إذا كانت مريضة حقا وهذا يضر بصرها حقا فتكون مضطرة، والمضطر قد قال تعالى في شأنه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟
تفضل. الحمد لله.
أريد أن أسألك سؤال.
تفضل.
ما هي كفارة اليمين؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما كفارة اليمين فهي إطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط، 10 وجبات، كل مسكين يعطى وجبة، وإن عجزت فصم 3 أيام، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
واحدة شيك عايزة شيك ملاش أي كافر، مين اللي بتقول عن الحج زوجها ولا مين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فالزوج ليس بملزم بأن يحجج زوجته، نعم إن فعل فهو محسن من المحسنين وشكر الله له صنيعه، أما كوجوب عليه أو كفرض عليه أن يحجج امرأته فهذا ليس بواجب ولا بفرض، لا يجب على الزوج أن يحجج امرأته من ماله، إن فعل فهو محسن من المحسنين وجزاه الله خيرا وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير عنا شيخ.
وياكم. تفضل.
كنت عايز أعرف حضرتك كيف. الله يجزيك خير يا رب.
تفضل وياكم.
عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال قل آمنت بالله ثم استقم. والسؤال الآخر بماذا يستعد المسلم لرمضان؟
عفوا
الله خيرا.
عفوا سؤالك الأول ما شأنه؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم،
ماله
معنى الحديث؟ وجزاك الله خيرا.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد.
السؤال الآخر بماذا يستعد المسلم لرمضان؟
علم. أقول بالله التوفيق. أما قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، يعني أعلن عن هويتك وأنك مسلم بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واستقم على ذلك وعلى أعمال الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك من العمل، كالآيات الأخرى وإني لغفار لمن تاب، أي من الشرك، وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالاستقامة تكون بالعمل الصالح وعدم التبديل وعدم التغيير وعدم الإحداث في الدين. أما بما يستعد المسلم لرمضان فاستعدادات كثيرة، ابدأها بالاستغفار لرمضان وغيره، لرمضان ولغيره، ابدأها بالاستغفار حتى يصفو قلبك، فإن الذنوب تؤثر على القلوب تترك عليها سوادا ووسخا، يزول هذا الوسخ وذاك السواد بالاستغفار. فأكثر من الاستغفار، كذا أكثر من الاستغفار حتى لين قلبك فيتأثر بالكتاب العزيز إذا تلي، ويفهم الكتاب العزيز إذا تلي عليه. كذلك رد المظالم إلى أهلها، فإن الاستغفار لا يجدي مع مظالم العباد، فالنبي قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، صلوات الله وسلامه على رسوله وعلى آله. كذلك انظر في أمرك مع والديك، فإن العقوق كبيرة من أبشع الكبائر. كذلك انظر إلى أرحامك، هل أنت للرحم قاطع أم أنك لها واصل؟ وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أسألك في الدعاء لأولاد يا شيخ والزوجي الحج أحمد، وتدعي له وتدعي لأولادي يستفيهم شهر العاية والمرة ويزيد سنة الرحمة ويبارك فيها يا رب.
يا رب وإياكم يا رب.
يا رب يا رب تدعي لأولاد يا شيخ يبارك فيهم.
الله يبارك لك فيهم جميعا والسامعين والسامعات.
حججونا السنة اللي فاتت يزيدهم من نعيم الله، عمر ومحمد وبلال ومحمود.
الله يبارك فيك.
شر العي والمرض معكم عمر من المنيا.
بارك الله لك فيهم.
الله يزيدك من نعيم الله ويبارك في عمركم. الشيخ محمد حسان يزيد عمره ويبارك فيه يا رب.
امين يا رب. السامعين
يزيدكم كلكم من نعيم الله يا رب، ويبارك في قناة الرحمة يا رب.
ولك والسامعين والسامعات بمثل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
والله يا شيخ عندي سؤال، بارك الله فيك.
وفيك بارك الله. تفضل.
تفضلك الله يا شيخ. والله احنا مسوين يعني مسجد هيك، يعني نصلي فيه صلاة الجمعة، يعني بيكمل عددنا تقريبا اوقات 40 واوقات اقل من 40، ولكن مش مختلفين في العدد. يعني في مسجد قديم يبعد عنا تقريبا 2 كيلو يا شيخ.
سامع.
فجانا شيخ يعني وقال لنا ان صلاة الجمعة تبطل اذا كان في مسجد قديم يسع عددكم، الأول أنكم أنتم تصلوا فيه وصلاة الجمعة باطلة، هل هذا الكلام صحيح يعني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فهذا قول شديد وقاسي وخاطئ في نفس الوقت. القول القائل بأن الذين يصلون الجمعة إذا كانوا أقل من 40 وهناك مسجد كبير يسعهم صلاتهم باطلة، كلامه باطل وخاطئ ومجازف مجازفة فاحشة. فأولا لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإلزام بعدد 40 للجمعة، لا أعلم أي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزم بأن يكون هناك 40 كأقل عدد لصلاة الجمعة، هذا شيء. وكذلك ليس هناك دليل ملزم بعدد معين للجمعة، فنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة على الصحيح. ثانيا، إن قيل إن الأولى اجتماع المسلمين في مكان واحد في مسجد واحد فقول قوي وصحيح، وبلا شك إن اجتماع المسلمين في الجمعة في مسجد واحد إن كان يسعهم مسجد واحد أولى من التفرق، هذا مما لا أشك فيه، فالاجتماع أفضل وأولى إذا كان المكان يسع. لكن إن قدر وعقدت جمعة أخرى غير الجمعة التي في المسجد فالجمعة أيضا صحيحة، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. نعم فضل،
كيف حالك؟
الحمد لله،
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيدك علما ونفعا للأمة يا رب.
ولك بالنسبة
بعد إذن حضرتك بس عندي تفسير آية، بس ترجم من حياتك بس التفسير. قال الله تعالى في سورة الكهف: وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم إلى آخر لنتخذن عليهم مسجدا. يعني مسجدا دي هل كان هناك مسجدا، يعني كان فيه بناء مساجد الأول وكده، أم مسجدا دي أن يراد بها كلمة أخرى؟ وماشي حضرتك؟
ماشي.
سؤال تاني بقى حضرتك، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما قفز قال إني بريء منك إني أخاف الله. أرجو من حضرتك بس تفسير الآية دي، وجزاك الله عنا خير الجزاء، ونسألك الدعاء لنا وللمسلمين أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فالأخ يسأل هل كانت هناك مساجد قبل الإسلام؟ نعم، النصوص وردت تفيد ذلك، النصوص وردت تفيد ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، قيل أماكن للصلوات. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وبنوا على قبره مسجدا. وهنا قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لكني كنت أظن الأخ سيثير شبهة ويريد الجواب عليها: من الذين غلبوا على أمرهم؟ الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. فأقول وبالله التوفيق، لأن العلم في تأويلهم قولان: أحدهما أن الذين غلبوا على أمرهم هم شرار الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. فذكر النبي ذلك لما ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة كنيسة رأيناها بأرض الحبشة، رأيناها بأرض الحبشة ورأينا فيها بعض التصاوير، قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح. صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا. فبها استظهر بعض أهل العلم على تفسير قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وقالوا إنهم شرار الخلق. هذا، وقد جنح فريق آخر من أهل العلم من أهل السنة أيضا أن الذين غلبوا على أمرهم كانوا على الإسلام، ولكن القول الأول أصوب والله أعلم، أصوب والله أعلم، لموافقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما سؤال الأخ عن تفسير قول الله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر قال إني فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. الآية على بابها. أورد بعض المفسرين آثارا ضعيفة الأسانيد في هذا المقام، حاصلها أن رجالا كانت لهم أخت وأرادوا السفر ولم يريدوا أخذها معهم، فاستودعوها عند راهب من الرهبان أو عابد من العباد في صومعته، وقالوا له: إذا كانت أختنا وهي في بيتها تحتاج إلى شيء فاطمئن عليها. فسافروا واستودعوها عند هذا الرجل، ليس عنده في صومعته إنما في بيتها، وأوعزوا إليه أن يتفقد أحوالها. فكان يتفقد أحوالها اليوم بعد الآخر، يذهب يضع الطعام في وقت معين فتخرج أو ينصرف فتخرج الأخت تأخذ الطعام والشراب بعد انصرافه، ثم بدأ له أن يطرق الباب حتى يخبرها بوقت مجيئه، فكان يطرق الباب زمنا يضع الطعام ويطرق الباب ثم ينصرف، ثم جاءه الشيطان وقال: يا هذا لماذا أنت قاسي هذه القسوة؟ لعلها تريد شيئا، إخوتها في غربة، لعلها تريد الاستئناس بك، الاستئناس بسماع صوت إنس أو بشر، فاطمئن عليها، سلها هل تريدين شيئا، هل تريدين فعلا شيئا معينا؟ فبدأ الحديث، ثم أوعز إليه أن يدخل يطمئن عليها، فدخل، وبعد أوعز إليه أن يشرب الخمر أو أن يقع عليها، فوقع عليها فحملت، ثم لما حملت ولدت فجاءه الشيطان قال: فعلت الذي فعلت، وسيأتي إخوتها يقتلونك، فما العمل؟ قال: اقتلها واقتل ولدها. فقتلها وقتل ولدها ودفنها. فلما رجع إخوتها قالوا: أين أختنا؟ قال: ماتت ودنتها وأحسنت القيام عليها. فشكروا، ثم إن الشيطان ذهب لهم في رؤيا أو وسوس لهم أن هذا الرجل قتل أختكم، فتوصلوا إلى حقيقة الأمر فأزمعوا قتله. فلما كانوا بين يدي قتله وجاءه الشيطان قال: أنا الذي أغويتك، أنا الذي أضللتك، أنا الذي حملتك على الفاحشة وحملتك على القتل، فاسجد لي الآن حتى أنقذك مما أنت فيه. فسجد له فقتلوه على الكفر. فقال الشيطان: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. القصة تناولها عدد من المفسرين وإسنادها ضعيف غير ثابت، وإن كان المعنى لا يبتعد كثيرا والله أعلم، لكن الأسانيد ضعيفة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
جزاك الله عنا كل خير وزادك الله علما.
وإياكم.
كنت شيخ مصطفى، كنت سمعت من فضيلتك قبل كده أن يوجد بنوك إسلامية بمصر، فأين نضع أموالنا؟
ضع أموالك في مجالات استثمار عند أهل فضل وصلاح، وجدير بأهل الإسلام أن يأخذوا أموالهم ويقيموا حركة اقتصادية في بلاد المسلمين، فبدلا من أن تذهب أموال المسلمين إلى بلاد الكفر، بدلا من ذلك تستثمر في بلاد المسلمين وشبابنا وأبناؤنا الذين لا يجدون فرص للعمل، توفر لهم فرص أعمال، وبالله التوفيق.
طيب ولو مش متاح هذا يا شيخ، هل يجوز أن نضع في البنوك التي يطلق عليها إسلامية بدون أخذ الفوائد؟
أما إذا اضطررت إلى حفظ الأموال خشية الضياع فلك ذلك، وإن أخذت مالا منهم فضعه في مصارف للفقراء، ضعه في بعيدا عنك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمعت فضيلة الشيخ، هل يجوز الإنسان الذي حد عليه دين وتعرض وترتب على ذلك أحكام وسجن، هل يجوز له أو يحل له أن يأخذ قرض من البنك؟
أعد.
نعم؟
أعد السؤال لو سمعت.
هل يجوز للمعسر أو الإنسان الذي حل عليه دين وترتب على ذلك أحكام السجن، هل يحل له أن يأخذ قرض من البنك؟
إذا كان سيسجن حقيقة فقد يكون مضطرا، ورب العزة يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاف فلا إثم عليه، والله أعلم. السلام عليكم. نعم،
لي رجاء عندك الله يكرمك، أسألك الدعاء الله يكرمك.
بارك الله فيك، فرج الله عنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: زوج وقع على زوجته وهي حائض 4 مرات متفرقات في آخر الحيض بعد انقطاع الدم، وقبل الاغتسال، فما الكفارة؟ هذا آثم، يعني هو زوجته انتهت حيضتها ولكن لم تغتسل، فقبل أن تغتسل جامعها، هذا آثم، وإن كان إثمه أخف من الذي أتى امرأته وهي حائض. أما كونه آثم عند الجمهور من العلماء، فلأن الله قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى يرين الطهر، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. فبهذا قال الجمهور من أهل العلم، فمن خالف وأتى امرأته قبل الاغتسال فهو آثم، وعليه أن يعمل عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
إنه يحبك في الله.
حبك الله الذي أحبتنا له.
حضرتك عن ثلاث أسئلة.
تفضل.
حضرتك بالنسبة يعني للمخطوبة، هل يجوز إن خطيبها يتركها بسبب رفضها لبس النقاب؟ السؤال الأول. السؤال الثاني.
هو الأمر رجع إليه. الأمر رجع إليه، إن شاء تركها وإن شاء أقبل عليها، لكن إن تركها لعدم لبسها النقاب لا تسريب عليه، لكن لا يظلمها، يعطيها إذا كان لها حق أعطاها الحق، ولا أظن المخطوبة لها حق الآن.
نعم، لكن أنا مفروض أن أنا مفرش عليها هذا الكلام ولا؟
نعم.
لا يعني أنا مفرش الكلام ده عليها إلا بعد الزواج.
لا لا عفوا، الآن أنت بالخيار، لكن إذا أصبحت زوجا أصبحت ملزما ومسؤولا عنها.
لكن أنا الآن مش ملزم عن الكلام ده.
هي الآن مخطوبة، لا سلطان لك عليها، هذا وضعها، القيم عليها في البيت أبوها.
نعم.
إن شئت أمضيت وإن شئت تركت، لكن أنا أنصحك أن تذكرها بالله وتقول لها خطي في حياتي أنني أريد زوجتي لا يراها رجال وتغطي وجهها.
نعم. جزاك الله خير.
وياك. السلام عليكم.
لا ما حضرتك السؤال الثاني.
تفضل.
هل كيد الشيطان أكبر أم كيد المرأة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. البعض يقارن بين كيد الشيطان، إذ الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وبين كيد المرأة، إذ الله قال إن كيدكن عظيم. فيقارن ويقول إن كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان، وهذا الكلام يحتاج إلى نظر وتدقيق. فقوله تعالى إن كيدكن عظيم، كيد النساء إنما هو فيما يتعلق بإغواء الرجال، بإغواء الرجال من خضوع بالقول واحتيال للوصول إلى المأرب من الرجل، أما فيما سوى ذلك فكيد الشيطان كيد النساء مثلا في الحروب والتخطيط للحرب بلا شك ليس ككيد الرجال وليس كتدبير الرجال. كيد النساء في الإمرة، النبي قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فكيد النساء الكبير كبره نسبي، وفيما يتعلق بصلة المرأة بالرجل وإغواء المرأة للرجل. أما قوله تعالى في شأن كيد الشيطان، إذ الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فضعيف أمام تدبير الله، أمام قدرة الله سبحانه وتعالى، كذلك أمام قوة إيمان المؤمنين. أما تسلط الشيطان على الكفار فله على الكفار سبيل، إذ الله قال ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فالقول القائل بالمقارنة، القول القائل إن كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان، لأن الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال في شأن النساء إن كيدكن عظيم، هذا الربط ربط خطأ. ربط خطأ، ثم إن كيد المرأة بإعاز الشيطان لها في هذا الصدد. والله المستعان، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
الله وبركاته.
نعم.
كيف فضلت الشيخ؟
نعم.
ربنا يبارك فيك يا رب.
وياك.
ويبارك في القناة وصحبها يا رب، والشيخ محمد حسان يا رب.
آمين يا رب. فيك.
أنا دلوقتي يا عم الشيخ جوزي متوفي بقاله شهرين و11 يوم، وعايزين نروح المحكمة عشان أعلان وراثة. هل يجوز إن أنا أروح المحكمة؟
يجوز، وعظم الله لك الأجر وأثابك الله على الصبر. يجوز لك أن تذهبي إلى المحكمة لإعلام الوراثة، وأنصحك بالصبر والعمل الصالح. وهذه أجال من بلغها فارق دنياه، فاعملي صالحا ومهدي لنفسك في آخرتك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله.
يا شيخ، هناك شخص إنسان ابتلي بذنب وستره الله وتاب عليه ومن عليه بالتوبة الصالحة، ثم بعد فترة علم بأن أخاه الذي أصغر منه مبتلي بنفس الذنب، وهو عاجز أن يصلحه ويريد أن يخبر أهله، لكن يخاف أن يكون يفضحه والله ستره وهو كان على نفس الحال الذي كان عليه، فماذا تنصح هذا الأخ؟
يبحث عن طريقة مثلى للنصح دون فضيحة، ينصح ولا يفضح. ينظر إلى الطريقة المثلى للنصح، ينصح قدر الاستطاعة ولا يفضح. السلام عليكم. وياكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ مصطفى، الحديث لسيدنا علي أنه كان كثير المزي، هل هذا الحديث خاص بالرجال فقط؟
الذي هو عفوا
أنه يشكو أنه كثير المزي، هل هذا خاص بالرجال فقط أم يدخل فيه النساء؟ سؤال تاني، إذا نامت المرأة متعمدة وهي جنب حتى الفجر، حتى أذان الفجر في ليلة رمضان، هل تستطيع أن تقوم للغسل وتصلي الفجر اليوم الثاني ولا يفسد صيام هذا؟ جزاك الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالسائلة تسأل عن حديث علي رضي الله عنه إذ قال: كنت رجلا مزاء، أي كثير المذي، أي أن المذي الذي يخرج عند التفكير في الشهوة كثير، والمذي شيء والمني شيء آخر. المذي سائل لزج يخرج من الرجل ومن المرأة عند التفكير في الشهوة. فعلي يقول: كنت رجلا مزاء، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. أخذ العلماء من ذلك أن الأمور المتعلقة بالجماع تكره إثارتها أمام محارم الزوجة، أمام محارم الزوجة، لحديث علي: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. أعيد التذكرة بالفائدة: يكره ذكر الأمور المتعلقة بالجماع أمام محارم المرأة لما يحمل هذا الذكر من خدش لحيائهم، وهذا أثر علي في ذلك. قال: فأمرت المقداد فسأله فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. السائلة تسأل: هل النساء فيهن أيضا من هي كثيرة المذي؟ نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال، وفي هذه المواطن خاصة. هذا، وتسأل أيضا عن امرأة غشيها زوجها فأجنبت ولم تغتسل إلى أن طلع الفجر وأذن المؤذن له، وذاك في رمضان، هل يصح صومها؟ نعم، يصح الصوم، فلا تعلق له بالجنابة هنا، لا تعلق له بالاغتسال. ومن الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يم صومه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. فعليه إذا جامع رجل زوجته في الليل ولم يغتسل وطلع الفجر عليه ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر صومه صحيح ولا تأثير لعدم الغسل على صيامه رجلا كان أو امرأة؟ والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
حياكم الله يا شيخنا. والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
الله يخليك يا شيخ. والله أنا عندي بس سؤال. كان زوجتي عايزة موبايل. فطبعا الموبايل ده فتنة من فتن الزمن اللي احنا عايشين فيه. هيدخل فيه الشك. فأنا بقول لها بلاش الموبايل لأن هيدخل الفتنة بيننا والشك. فأنا بناقص من الموضوع ده يعني. فأنا في احتياج لحضرتك إن توجه لها كلمة. هي دلوقتي سمعات. ماشي.
لا سؤالي. أسألك سؤالا.
أفضل.
زوجتك ذات دين أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. احنا نعرف ربنا كويس وبنعلم اولادنا الدين والاخلاق الاسلاميه طبعا.
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
واقول لك شيئا. بارك الله فيك.
وفيكم
بارك. انت تعلم ان امه محمد صلى الله عليه وسلم امه وسط. كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطا. والوسط العدل. والوسط أيضا التوسط بين الأمرين. فإجمالي القول: هل تمنع المرأة من الكلام مطلقا في الهواتف أم أنها تتكلم كيف شاءت وكيف أرادت؟ فتأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط في هذا الجانب. فإن قلت لها تكلمي كيف شئت والنسوة ضعيفات قد تزل قدمها وهي صالحة، قد يغويها الشيطان، قد يتسلط عليها شرير مفسد، إذن يلزمني تذكيرها بالله أولا بأول ومتابعة الأمور. وإن منعتها تماما من الحديث في الهاتف أضررت بها. فكم لها من مصالح تقضى بهذا الهاتف مع زميلات لها، مع أرحام لها، مع أبويها. فمثل هذا لا تحرم منه المرأة أيضا. أما كونك قد توسوس لك نفسك وتظن بزوجتك الظنون وهي امرأة صالحة فاضلة، فأنت أيضا عندك نوع من أنواع الغلو ويلزم ضبط النفس كذلك. يعني كما أن الله سبحانه أباح لنا في المطعومات أشياء، في المطعومات أباح الله لنا أشياء، وقال جل ذكره في كتابه الكريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين عفوا. فذكر الاعتداء بعد بيان الأطعمة المباحة والمحرمة حتى لا يعتدي أحد فيحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله. فالله سبحانه وتعالى جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا بلا إفراط ولا تفريط، بلا تعسير ولا تسيب. فالأمة وسط. فإن قلت لها الآن اترك الهاتف المحمول، إنما إن قلت لها ذلك أقول رفقا بك فقط، رفقا بك فقط، وطاعة من زوجتي لك فقط. أما كحلال لها أن تتكلم في الهاتف، حلال لها أن تتكلم في الهاتف. وقد قال ربي تبارك وتعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ثم الكلام مع النساء، كلامها مع النساء أحيانا أو مع أرحامها أحيانا، كل ذلك حلال. فأنت راجع المسألة فيما يخصك أنت، حتى لا تعسر على أهل بيتك ولا تضيق على أهل بيتك، وفي ذات الوقت قد تكون أنت المخطئ لظنك غير الجيد، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
الله أن يرضى عنك في الدارين.
وإياك.
سؤالنا يا شيخنا، ربنا يبارك لك.
وإياك.
في الآية دي: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. السؤال الثاني يا شيخنا، ربنا يبارك لك، الحديث ده صح ومن صح؟ يعني إذا مات العبد الصالح نادى الملكان المخسلان بكتابة أعماله، فقد مات عبده فأين نقيم؟ فيقول الله تبارك وتعالى: أقيم على قبر عبدي وسبحاني وأحمداني وقدراني.
لا يصح، لا يصح.
ماشي يا شيخنا، ربنا يبارك لك.
وياك. الله يبارك فيك. أما قوله تعالى: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فهؤلاء أهل الشرك يحذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم منهم، فإنهم لا عهد لهم ولا ميثاق، كما قال تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي لا عهدا ولا قرابة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت ممكن الخطيب يشوف مخطوبته أكثر من مرة؟
نعم.
ممكن الخطيب يشوف مخطوبته أكثر من مرة؟
خاطب يرى مخطوبته أكثر من مرة؟
ويجلس معها في وجود محارمها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأبيح للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته كي تدوم المعاشرة بينهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي تدوم بينكما المودة والمحبة. كذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. لكن كم مرة ينظر الخاطب إلى المخطوبة؟ لم يرد في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعليه إن استقر الخاطب على المخطوبة واطمأنت بها نفسه، عادت كما كانت امرأة أجنبية لكنها مخطوبة فقط، فالمخطوبة لا زالت امرأة أجنبية، يسري عليها ما يسري على النساء الأجنبيات. أبيحت له رؤيتها للخطوبة وقد تمت، فرجعت كما كانت، والله أعلم. فلا يخرج معها ولا يختلط بها اختلاطا غير اختلاطا واسعا، أو لا يختلط بها، فما زالت أجنبية كسائر الأجنبيات، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
بارك الله فيك يا عم الشيخ.
وفيك يا والدي.
بقول لحضرتك، انا كنت فطرت 5 أيام في رمضان، بس كنت عيانة، يعني كنت تعبانة، وبعدين فطرت 5 أيام، فانا عايز ادفع الفدوة بتاعه، فسألت بيقول لي اطعمي 5 مساكين، فانا عايز ادفع فلوس، ادفع كل فرض قد ايه؟
يا والدي يا والدي.
ايوه.
الحمد لله صحتك قوية، تستطيع تصومي؟
ممكن، بس أصلا عندي السكر.
نعم؟
عندي السكر.
يعني أصوم رمضان اللي جاي ولا لا؟
إن شاء الله. ده رمضان ده ما فيش كلام.
طيب، ورمضان اللي فات أيضا ما فيش كلام؟
آه،
رمضان اللي فات ما فيش كلام أيضا.
كنت عيانة ساعتها، ساعت ما فطرت 5 أيام دول.
من تعيانة وربي قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فما دمت تستطيع الصيام لزاما أن تصومي. ولا يصح، لا يصح أن يطعم الذي أفطر لمرض، لا يصح أن يطعم الذي أفطر لمرض ما دام يستطيع الصيام. فما دمت تستطيع أن تصوم رمضان فمن ثم تستطيع أن تصوم الخمسة أيام، فصوميها لزاما، لزاما ليس اختيارا، ولا يجزي عنك النقود ولا يجزي عنك الإطعام. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
يا شيخ، والله كان في واحد عندنا في الجامعة سأل شيخ الجامعة عن حكم الإنسان أو الرجل الذي يداعب زوجته عن طريق أن يرضع ثديها إن كانت مرضعة أو غير مرضعة، الشيخ حرم هذا.
يعني أنت تريد ترضى من زوجتك لا بأس، لا يحرم هذا شيئا.
عن طريق المداعبة أقصد،
يعني مداعبة، مزاح، ارتضاع الكبير لا تأثير له في التحريم. رجل ارتضع من ثدي امرأته، ارتضع ثدي امرأته، لا شيء عليه ولا عليها، وما زال على زوجي زوج على الزوجية بينهما. وقد جاءت امرأة إلى أبي موسى الأشعري قالت يا أبا موسى إن اللبن تعثر في ثدي، فجاء زوجي وارتضع عدة مرات، فقال أبو موسى ما أراك إلا قد حرمت عليه. فذهبت المرأة وزوجها إلى ابن مسعود، ذهب الرجل إلى ابن مسعود وحكى له فتوى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فأخذه ابن مسعود وذهب به إلى أبي موسى، أخذه من يده قال يا أبا موسى فطيم هذا أو رضيع يا أبا موسى؟ فقال أبو موسى متراجعا في الحال عن فتوى لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، وتراجع عن فتواه. ورب العزة يقول والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فرضاعة الكبير، رضاعة الكبير لا تؤثر ولا قيمة لها. وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فيك.
تفضل فيك.
بارك الله فيك وفي جميع القائمين على هذا القناة المباركة.
وفيك والسامعين والسامعات، اللهم آمين.
حديث أدل عليك حديث والله شوفه صحيح أم لا. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهر رمضان. لا. وعن وكان جبريل يدرس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان وعرضه في عام وفاته مرتين، وكان عثمان بن عفان يحكم القرآن في كل يوم مرة، وبعض السلف يختم في قيام رمضان ثلاث مرات وسبع وعشر، هل صحيح أم لا؟
الحمد
لله. كان السلف يطعم، كان بعض السلف عندهم جارية فباعوها، هل صحيح أم لا؟
لا ما سمعت هذا الأخير. أعد السؤال الأخير لو سمحت.
كان بعض السلف باعوا جارية عندهم لناس ثانيين، يعني فبعض السلف باعوا جارية لأحد الرجال، فراحوا يصوموا، كانوا مجهز رمضان يعني حاجات المأكولات والمشروبات، فقالت لهم ان انا كنت عند ناس السنة عندهم كشهر رمضان، هل صحيح ام لا؟
لا اعلم، ما سمعت اصلا.
والله
على كل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعن مدارسة القرآن كم تكون في رمضان؟ شهر رمضان وشهر القرآن، يكثر الشخص فيه من تلاوة القرآن، وأكمل هدي وأتم هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأحسن إرشاد إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان يعارض جبريل بالقرآن في كل عام مرة في رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه بالقرآن مرتين، قال: وما أرى ذلك إلا لحضور أجلي. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى عبد الله بن عمرو لما سأله كيف أقرأ القرآن يا رسول الله، قال: أقرأه في كل شهر مرة. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: أقرأه في الشهر مرتين. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: أقرأه في كل جمعة مرة، ولا تزد على ذلك. هناك رواية: اقرأه في كل ثلاث مرة، ولا تزد على ذلك. ورواية السبع يبدو أنها أقوى من رواية الثلاث، بمعنى أن قوله صلى الله عليه وسلم اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك أقرب إلى الصحة من رواية اقرأه في ثلاث ولا تزد على ذلك، وإن كان الإسناد يحتمل تصحيح روايتين. على كل، هذا أقصى ما ورد في هذا الباب، أو أدنى ما ورد، إن شئت أن تقول أدنى في عدد الأيام، وأقصى ما ورد في الإباحة، والله تعالى أعلم. وقد قال رجل لابن مسعود: قرأت المفصل البارحة يا ابن مسعود، قال: هزا كهز الشعر. يعني أنت قرأته كما يقرأ الشعراء، بدون ترتيل، بدون تدبر، بدون ترائب، بدون ترتيل، بدون تدبر. هزا كهز الشعر، لقد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها. فالحاصل أن القرآن يقرأ بتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول:
أيوة، بقولك كنت أنا حامل في شهرين، بس كنت حملت فجأة وكنت تعبانة، يعني حملت ما كنتش عاملة حسابي وكنت تعبانة أوي، فكنت تعبانة وعندي عيل صغير وعنده سنة وسبع شهور، فما كنتش قادرة خالص، فالمهم سقطت. فكنت عايزة أعرف الحكم. أنا لغاية دلوقتي يعني أنا بقالي شهرين وبتعالج برضو بعد السقوط، لأني كنت تعبانة أوي، فأنا عايزة أعرف أعمل إيه.
استغفر الله عز وجل وتوبي إلى الله عز وجل. استغفر الله وتوبي إليه وعملي عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. طيب، أنا قلت لك اعملي عملا صالحا واستغفر الله.
طب يا شيخ لو سمحت، هو ممكن يعني هو كده يبقى فيه روح وانا كده قتله نفسي؟
اما الاحكام الشرعيه المترتبه فانها تترتب على بلوغ الجنين 4 أشهر. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول السائل: هل التسبيح بالسبحه للمراه ايام الحيض وتلاوة القرآن بالفم حلال أم حرام؟ حلال. أقول: ما حكم إزالة بضع شعرات أسفل الحاجب، مع العلم أنهن مبتعدات قليلا عن الحاجب؟ لا تزيليها فهي داخلة في الحاجب. هذا، ويشير إخواني وفقهم الله تعالى إلى انقضاء الوقت، فأقول وبين يدي الانقضاء: ما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله عز وجل وحده، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو شطط أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، وأتوب إلى الله وأستغفره من كل شيء لا يرضيه. وأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين عليها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أسأل الله أن يجعلها قناة رائدة معلمة الناس ما جهلوا من أمر دينهم، داعية إلى توحيد الله عز وجل، قامعة للبدعة. اللهم آمين. هذا وأذكر نفسي وإخواني بطلب العلم الشرعي، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فبه نحظى برضوان الله علينا، به يذكرنا الله سبحانه وتعالى. فربي قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بذكر الله تطمئن قلوبنا وتقوى أبداننا وترتب أفواهنا وترتفع درجاتنا وتحط خطيئاتنا وتنخنس عنا الشياطين وتتنزل علينا الملائكة. فهنيئا لمن وفق للباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا ننسى أبدا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فيرد عليها مصليا مسلما، فضلا عن أننا بكل صلاة نصليها على النبي نحظى بعشر صلوات من ربنا علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. وقال تعالى آمرا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واذكروا دائما الاستغفار، ليكن منكم شعار على بال، وليكن لكم شعارا كما كان للصالحين شعارا، به تدفع عنا البلايا والنقم، به نستجلب الأرزاق والنعم، به تحط عنا الخطايا وتصفو قلوبنا وترتفع درجاتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنوار وللإفتاء